بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب أسباب الميراث. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، بعضهن للمواريث سبب. الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، وإن كان قد اصطلح عليه أهل الأصول بتسميته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ويقول المؤلف: أسباب ميراث الورى الخلق، يعني السبب الذي يجعلهم وارثون. ما هي أسباب ميراث الورى ثلاثة؟ كل يفيد ربه الوراثة، هذه الثلاثة تفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالأولى النكاح، فإذا تزوج زيد بهند كانت الرابطة للإرث، فترث منه ويرث منها. إذن سبب المواريث أولا النكاح، فإذا تزوج زيد من هند كان لها أن ترث منه ويرث منها، فيما إذا مات أحدهما فإن المتأخر يرث من المتقدم كما بيناه، فترث من زوجها ويرث من زوجته بالشروط التي ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله قريبا. فإذا ماتت الزوجة ورث منها النص إن لم يكن لها فرع وارث، والربع إن كان لها فرع وارث، وترث هي منه الربع إن كان ليس له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث، وسواء كان زوجة أو زوجات، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك مفصل في محله. الأول نكاح، الآخر الولاء. فإذا أعتق زيد عمرا فإن عمرا هذا يكون حرا ويستطيع الآن أن يمتلك، وهو عبد لا يملك شيء ولا يحق له أن يملك شيء، خاصة عند الشافعية في الجديد فإنهم لا يملكونه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك إذا أعتقه بعد ذلك يستطيع أن يكسب بيتاجر ويكون له مال ويملك البيوت والعمارات وما شاء الله يفتح عليه. ثم بعد ذلك إذا مات فيرثه ورثته، أبوه، أمه، زوجته، أخوانه، أبنائه، هؤلاء كلهم ورثة، كما سيأتي معنا عدد الوارثون من الرجال والوارثات من النساء على التفصيل والشروط المذكورة. فإن مات وليس له أحد يرثه، عليكم السلام، فإن الوارث في هذه الحالة هو من أعتقه، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان المعتق ذكر أو أنثى. فإذا مات المعتق ورثه من يرث هذا المعتق من الذكور دون الإناث. إذا نكاح وولاء ونسب، والنسب على التفصيل سيأتي معنا البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، هذه كلها كلهم وارثون، سيأتي معنا أيضا مفصل تفصيل بإذن الله تعالى بعد هذا المبحث، سيتكلم عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. فالوارثون من الرجال 10 على جهة الإجمال و15 على جهة البسط كما سيأتي معنا، والوارثات من النساء 7 أيضا على جهة الإجمال و10 على جهة التفصيل. فالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق. هؤلاء هم لا النسب، لا النسب يكون بالمعتق يكون بالسبب وليس بالنسب، والزوج كذلك. طيب سيأتي معنا الآن قريبا. قال ما بعدهن للمواريث سبب. هذا يعني للمبتدئين يأتون بهذه العبارات، وأن غير هذه ليس هناك سبب، لكن بعضهم يذكر أن يعني من بعض الأسباب أشياء من يعني دقائق الفقه لا داعي لها، كالشافعية مثلا يورثون الزوجة إذا طلقها زوجها الفار على القديم، أما بالنسبة للجديد فإنه لا يرث، لا ترث منه إذا طلقها، سواء كان طلقها بحق أو بغير حق. فالمذهب الجديد أنها تطلق وإن كان على فراش الموت وليس لها شيء. طيب ارفع الأبيات ويأتي بعد ذلك معك أسباب المواريث، ويأتي بعده موانع المواريث. أيوة. يعني قبل في هناك سبب رابع أيضا من أسباب الميراث، وهو بيت المال. سبب رابع يعتبره الفقهاء بيت المال، سبب رابع للتركة أو للميراث. وعند الفقهاء أنه لم ينتظم أكثر من 1000 عام، والشافعية يرون في انتظامه شرطان أو شرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام عادل، والشرط الثاني أن يقسم المال بين أهله ويضع المال في مواضعه. شرطان اثنان: عدل الحاكم وتوزيع المال بحقه. فإذا وزع المال بحقه وهو فاسق فلا يكون البيت منتظما، وإذا كان عدلا ولم يوزع فلا يكون منتظما. ولذلك عندهم من أكثر من 1000 عام ليست منتظمة بيت المال، ولذلك يعود قالوا يعود إلينا إن شاء الله عند نزول عيسى عليه السلام. قال ويمنع الشخص من ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. ففهم فليس الشك كاليقين. الرقيق لا يرث. يمنع الشخص من الميراث يعني يكون مانعا له ولا يستطيع أن يرث، و يعني حاجز وحائل بينه وبين أن يصل إلى هذه التركة. واحدة من علل ثلاثة يعني واحدة من هذه العلة إذا وجدت كفت، وهو أن يكون رقيق. فالرقيق لا يرث ولا يورث أيضا. الرقيق لا يرث ولا يورث لأنه ليس له مال أصلا، ليس له مال. وإن كان بعضهم فصل قد يكون مكاتب مثلا، أو بعضه حر وبعضه رقيق، لكن الجمهور الفقهاء على أنه لا يرث، خصوصا من الشافعية. رق قتل، القتل أيضا لا القتل يكون سببا أيضا من المانع. القتل يكون سببا من المانع أو سببا من التركة، سببا من أسباب، أو يكون مانعا من موانع الإرث، يكون مانعا من موانع الإرث ووصول التركة إليه بسبب القتل. وليس لأنه كما يقول بعضهم مثلا الشافعية يتناقضون في مذهبهم مثلا، فيقولون لا يقولون مثلا بسد الذريعة، أو لا يقولون مثلا لا يقولون بالمقاصد مثلا، أو في بعض المسائل مثلا في بعضها ببعضها. فهذه من ضمن المسائل التي يرد عليها فيها على الشافعية، من أنهم خالفوا مذهبهم وعاملوا الوارث بنقيض قصده، عاملوا الوارث بنقيض قصده، فقالوا لا يرث قاتل. لما؟ لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذن الشافعين راقضوا أصولهم هنا مثلا. وكذا كما مر معكم في هلال رمضان، إذا قال رآه هلال رمضان يعمل، وإذا قال رآه شوال لا يعمل، قالوا لأنه احتمال يكون قد استعجل وتعب وإلى آخره فيعامل بنقيضه أو بالتهمة. لا، هم لا يقولون بالتهمة هنا ولا هناك، وإنما يعملون بالأصول الواضحة. لكن هنا نصوص، وردت نصوص عن الشارع أن القاتل لا يرف والقاتل لا يرف، والمقصود فيه قاتل الأب أو قاتل الابن. وأطلقوا في ذلك بعد ذلك سواء كان بحق أو بغير حق، ليبين أنهم لا يعملون بالتهمة، وإنما للظاهر الحديث، سواء كان بحق هذا القتل أو بغير حق، سواء كان بقصد أو بغير قصد، سواء كان عامدا أو غير عامد، سواء كان مباشر أو متسبب، فإنه لا يرث مطلقا القاتل عند الشافعية مطلقا، وعند غيره هناك تفصيل. استدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، وكذلك ما في الموطأ ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل ميراث. أرجح بماذا؟ ليس أرجح بالنسبة للقاتل، بالنسبة للقاتل الفقهاء يقولون لا يرث القاتل، هذا هو المانع الأساسي، فلا يرث القاتل سواء كان مباشر أو بسبب مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة أو غير مضمونة كوقوعه على حد مثلا أو قصاص، سواء صدر عن مكلف أو غيره كمختار أو مكره لعموم الأحاديث. وقيل هناك وجه عندنا أيضا، عندنا وجه أنه القاتل خطأ يرث مطلقا، وهناك وجه أنه يرث إلا من الدية، قاتل خطأ يرث إلا من الدية فإنه لا يرث. وهناك وجه أيضا ثالث أو رابع أن القاتل بالسبب يرث، ووجه أيضا خامس إن لم يكن متهما بأن يكون مثلا حجاما أو طبيبا أو حاكما أو شاهدا يرث لا يرث ولا فيرث. هذه أوجه. وقيل أيضا إن لم يضمن ورث بأن قتله مثلا قصاص أو حد أو 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 أو, أو دفاعا عن النفس لأنه قتل بحق، وهذا ينبغي أن يكون قوي، هذا ينبغي أن يكون أيضا قوي. لو كان الأخ الهوابل موجود لا أضافها أيضا من ضمن المسائل المرجحة. لكن هل يمكن أن يرث المقتول من القاتل؟ أسألكم الآن، هل يمكن أن يرث المقتول من القاتل؟ ونحن بينا بالأمس، نحن بينا بالأمس أن من شروط التركة أو من شروط الميراث أن يتحقق موت المورث يقينا أو حكما، ويتحقق حياة الوارث. فهل يمكن يرث المقتول من القاتل؟ ما في إجابة. لا، ليس هذه، هذه لعلي أتيكم فيها بعد ذلك، هذه نجعلها واجب عليكم. لا، هم يضربون صورة مسألة، يقولون ممكن أن يرث المقتول من القاتل بأن جرح الوارث مورثه ثم مات قبل موت المجروح بتلك الجراحة، فهذا مقتول ورث قاتله، وهذا بلا خلاف عند الفقهاء. طيب، لكن لو مات متوارثان، وبينا أمس لو مات المتوارثان بهدم أو غرق أو حادث سيارة أو بجدار أو استوى حرب مثلا ولا نعلم من القاتل الأول، فهذا مانع أيضا يمنع من الميراث، فلا تورث هذا من هذا ولا ذاك من هذا، هذا أيضا مانع يعني، لكن هذا قد بينه أمس. طيب، إذن ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل. القتل عند الشافعية كما قلنا على أي صفة يعتبر مانع من الإرث. السبب المانع الثالث اختلاف الدين، فلا يتوارث مسلم وكافر، وهذا أيضا لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقلت لكم بالأمس أن إذا قد نقول بأن المسلم يرث الكافر ولا عكس، وهو مذهب بعض الصحابة، وقد كنت متحرجا من القول به، فبحثت في المسألة فوجدت أن معاذ بن جبل قال به، وابن مسعود أيضا، ومعاوية من الصحابة قالوا أيضا، وقال به سعيد بن المسيب من التابعين، وقالوا أنه يرث كما أننا ننكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا، فنرث منهم ولا يرث منا. وحمل الحديث على هذا، حمل الحديث على أن المقصود أنه لا يرث إذا كان حربي، قالوا لا يرث إن كان حربي، أما إن كان غير حربي فإنه أيوة. وهذا قالوا حكم به الخلفاء بعد معاوية إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز، فراجع، قالوا راجع السنة فتمسك بظاهر السنة فمنع التوريث بذلك. وإن كان أيضا عن الإمام أحمد أنه قال أنه يرث بالولاء، وأورد بذلك حديث ما رواه الإمام أحمد يذو النساء، الإمام أحمد النسائي والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. لكن من كفر من أهل البدع هل نقول أنه لا يرث؟ الفقهاء يقولون لا يرث، لا، هم قالوا معاوية ومعاذ وابن مسعود أنهم كانوا يورثون المسلم من الكافر ولا العكس، هذا ورد عنهم. من كفر يعني من أهل البدع قالوا لا يورثون، بعضهم قال لا يورث أقاربه المسلمين، قالوا أنه ذكروا لأبي عبد الله الحارث المحاسبي الزاهد أنه قال ورث من أبيه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا، لأن أباه كان يقول بالقدر، فرأى قالوا من الورع أن لا يأخذ ميراثه، وقال صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين شيء، ومات وهو محتاج إلى درهم. يعني ذكروا هذه القصص وتحتاج أيضا إلى بحث، يعني لكن إذا كان قد ثبت أن بدعتهم مكفرة، أن من كان يقول بالبدعة مكفرة، فلا شك بتكفيره، وهو الذي كفر نفسه. كذلك المرتد يدخل في هذا، المرتد يعتبر كافر، لا من مسلم ولا من كافر ولا من مرتد، إذ لا يمكن توريثه من مرتد مثله أيضا مثله ولا من مسلم، لأن الحديث يشمل الكل، ولا يورث أيضا، لا يرث ولا يورث. إذن رق وقتل واختلاف ديني، ففهم اختلاف الدين عندنا ملة الكفر واحدة، عندنا ملة الكفر واحدة، وماذا قالوا؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. وإن كان هناك قول حكاه بعضهم عن الإمام الشافعي، ولعله القاضي حسين المرورودي، أنه لا يرث أهل ملة منهم الأخرى، اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وكذلك العكس، وهو وجه الرافعي حكاه وجه بناء على أن الكفر ملل. أما المعتمد في المذهب وهو ما المعروف من مذهب الإمام الشافعي أن ملة الكفر واحدة، وأنه لا توارث بين المسلم والكافر، وأما أهل الكفر يرث بعضهم بعضا. إذن رق وقتل واختلاف دين فافهم، افهم هذا فعل أمر فليس الشك كاليقين ولا تحتاج إلى تعليق. افهم الفقه فهم، الفقه فهم وليس حفظ. إياكم وكثرة الحفظ وترك الفهم وترك التفقه، فإن من يحفظ كثيرا ويترك الفهم يكون يحصل عنده نوع من التبلد ونوع من التحجر ونوع من الغشيان والمانع والحاجز والحاجب لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الفهم، وأيضا لا بد من الحفظ كما سيأتي معكم في بيت أخرى، فاحفظ فكل حافظ إمامه. فالحافظ لا شك أن حجته قوية، لكن لا بد من الفقه والتفقه. قال: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، واشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والموثق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هؤلاء هم الوارثون، وهم المجمع على إرثهم من الذكور، كما قال: الابن وابن الابن وإن نزل، يعني وإن سفل، ابن 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 أو ابن 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 إلى آخره، والأب كذلك، وأبوه جد، وأبوه وأبوه وإن على إلى آدم عليه السلام. والأخ سواء كان هذا الأخ من الأب والأم شقيق، أو الأخ من الأب فقط، أو أخ لأم، فهؤلاء كلهم أيضا وارثون، لكن منهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بالفرض. فالأخ لأم يرث بالفرض، فإن ذكر ذلك بالقرآن. قال: والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. طيب، هو ابن الأخ كذلك المدلي إلى هذا الميت بالأب مع الأم أو بالأب وحده، والعم من الشقيق من الأب والأم، وابن العم كذلك الشقيق أو من الأب، أيوة يعني الأب العم من الأب، وابن العم أيضا من الأب سواء كان من الأب مع الأم أو من الأب فقط، والزوج معروف، والمعتق والمعتق المراد بالمعتق من يكون له حق الولاء، وعصبته المتعصبون بأنفسهم الذكور دون الإناث. وقلنا لكم أن هذه طريقة الاختصار والإيجاز، وإلا فإن عددهم 15، فالابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ من الأم والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هؤلاء 15. ليسوا كلهم وارثون جملة واحدة، وإنما يفترض أن يرثوا، لكن هناك شروط لتوريثهم كما سيأتي معنا قريبا بإذن الله. فالأب، الأبوان والابنان والزوجان لا يحجبون بحال أبدا، لا يحجبون حجب حرمان، لا يحجبون حجب حرمان، وإن كان يدخل عليهم النقص حجب نقصان، لكن أن يحرموا مطلقا أبدا. فلو مات، لو مات الميت عن هؤلاء الذكور كلهم، فمن الذين يرثوا؟ يرث الابن وارث، الأب وارث، الزوج وارث، مات الميت وترك هؤلاء الذكور كلهم، فالزوج يرث، الأب يرث، الابن يرث، فقط هؤلاء هم الوارثون. والباقون محجوبون. أي نعم المعتق ليس شرط أن يكون له المال، يعني أن يكون له الولاء، كل من أعتق فقد يكون ولاء لغيره، كمن إذا دفع شيء لشخص، دفعت لك مبلغ 5,000 دولار وقلت لك اشتري لنا عندك عبد في أمريكا واعتقه عن كفارته، فأنت أنا المعتق ليس أنت، أنا صاحب الولاء، وإن كنت أنت المعتق المباشر لكن أنا المعتق حقيقة فأنا صاحب الولاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارثات. اقلب. قال الوارثات من النساء، والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هذه أو هذا مجمل من يرث من النساء، فبالإجماع أن هؤلاء يرثنا 7. قال لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة توريث غير هؤلاء 7، وهي البنت وبنت الابن وإن نزل وأبوها. الوارثات من النساء 7، البنت وبنت الابن، أيوة، والأم مشفقة، الأم لا شك أنها مشفقة يعني، لكن هل أراد بهذا قيد؟ لا، لم يرد به قيد. طيب والزوجة ترث، والجدة ترث، والمعتقة ترث، والأخت سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم فهذه عدتهن بانت. وممكن أن تقول على جهة التفصيل البنت الأم بنت الابن وإن نزلت، الجدة الصحيحة وإن علت، يعني أم الأم أم 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 هكذا، الجدة الصحيحة وإن علت وهي أم أب، الأخت الشقيقة هي من جهة الأب والأم، الأخت لأب، الأخت لأم، الأخت الأم، الزوجة والمعتقة. لكنه إذا مات الميت وترك كل النساء، إذا مات الميت وترك كل النساء. الجدات الوارثات قد تأتي متحاذيات، يعني قد تأتي أحيانا في يسمى متحاذية، تقول أم 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 وأم أب أب وأم أم أب، يسمى متحاذيات. فعند الشافعية يمكن نرث أكثر من 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 جدة. طيب إذا مات الميت وترك كل النساء فمن الوارث من النساء؟ إذا مات الميت وترك كل النساء، ترك الأم البنت والأم وبنت الابن والجدة والجدة لأم والجدة لأب والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والزوجة والمعتقة، من الوارثات؟ قال البنت والأم والزوجة، ها غيره، بنت والأم والزوجة، ها غيره، بنت البنت والأم وبنت الابن والزوجة غيره، الأخت غيره، الأخت وحدها يا أحمد، لا بنت، إذا تقصد بنت والأم والزوجة والأخت، ممتاز، يعني ها في ها بعد، روح روح روح، نسألكم يعني في 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 أمل. اللي بعده ما لكم وقفتم؟ ترث البنت، مات الميت وترك بنت فلها النصف، وبنت ابن أيضا ترث السدس لأنه ما في ذكر يحجبها أصلا، وليس لها عمة كما إذا مات الميت ترك بنتان مثلا، فإن بنت الابن لا ترث لأنه استكملت البنتان الثلثان فلا يبقى للبنت الابن شيء، فترث البنت النصف وبنت الابن السدس تكمل للثلثين حق عمتها، والزوجة ترث لا محالة بالفرض، والأم ترث، والأخت أيضا ترث، وهذه هي الذي يقول عنها الفقهاء البنات مع الخوات عصبات. وسيأتي معكم إن شاء الله في فصل مستقل البنات مع الخوات كيف يكون عصبات، وتكون هنا كالذكر، الأخت الشقيقة هنا تكون كالذكر تعصب وقد تمنع أيضا وتحجب الأخ لأب إذن والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة وموثقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بالت. قلنا هذا على جهة الإجمال، وإلا فعلى جهة البسط البنت والأم وبنت الابن والجدة لأب والجدة الأم والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والزوجة والمعتقة. عشر، أحسن. اللي بعده، هذه الأبيات كلها الآن سهل، كلها نحن ماشي الآن واحد زائد واحد ساوي اثنين، واحد زائد واحد ساوي اثنين. باب الفروض المقدرة، الآن سنبدأ ندخل شوية شوية بالمواريث، شوية شوية. قال الفروض المقدرة يقصد الفرض القطع والتقدير والبيان، وأما في الاصطلاح هو الجزء المقدر من المتروكة ومن التركة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع بنص الشرع، والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمام. أيوة، جاء لك هنا يعني مقابل هناك افهم، أتى لك هنا حتى لا تغضب وحتى لا تزعل وحتى لا تقول ما يعني هل الحفظ يعني ليس بذاك، وهل نحن فقط مطالبون بالفقه دون الحفظ؟ لا، أنت مطالب بالحفظ أولا، ثم بعد ذلك مطالب بأن تفقه ما حفظت، وإلا فإنك تكون كمن يحمل الأسفار ولا يدري ماذا يحمل. وقد مكث الله اليهود أنهم يحملون العلم ولا يفقهون شيئا، فمثلهم الله بالحمار يحمل أسفارا. إذن هذه هي طريقة التوريث، ليس هناك غير هذه الطريقة، نوعان: إما أن يكون بالفرض وهو الذي فرضه الله سبحانه وتعالى بالقرآن وأعطى كل ذي حق حقه، أو بالتعصيب، وليس هناك ثالث. فقال الفرض في نص الكتاب العزيز ستة، أيضا ليس هناك سابع، فالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه كلها نص الشارع ونص القرآن الكريم بها. فقال الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواه البتة نصف. هو إما بالطريقة التدني أو إما بالطريقة ليش الترتيب والصعود، فتقول النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف أو الربع أو الثم، والثلثان ونصفه ونصف نصفه، يعني الثلثان والثلث والسدس. وكما قلت لكم ونحن نشرح كتاب، ما أدري كتاب هل في الزبدة وغيره، يقولون هباء دبز على لغة على لغة الأبجد هوز، بلغة أبجد هوز هبا دبز. نعم، النصف وأصحابه معروفون، خمسة سيأتي معك مقسمين لعله الآن سيبدأ بها، فاقلب النصف وأصحابه والربع وأصحابه والثلث وأصحابه والسدس وأصحابه، سيأتي الآن مفصل تفصيل. ارفع، رفع الله قدرك على بل ما يرفع الأخ أحمد موسى. نحن كنا نتكلم على الفروض، نقول مثلا الفروض إما أن يكون نصف وإما أن يكون ربع وإما أن يكون ثمن، فتسمى هذه الفروض الثلاثة النوع الأول وهو النصف ونصفه ونصف نصفه. لماذا جعلوه نصف يعني المرتبة الأولى؟ قالوا لأن المقامات متداخلة فيما بعضها فيما بينها، كما سيأتي معكم في باب التداخل والتوافق والتناسب والتباين. والفرض الثاني الثلثان والثلث والسدس، وتسمى هذه الفروض النوع الثاني لأن مقامتها أيضا متداخلة فيما بينها. ويمكن أيضا معرفة هذه الفروض بطريقتين: الطريقة التدلي وهو أن يقول مثلا النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. وأما طريقة الترقي وهو أن يقول الثمن وضعفه وهو الربع وضعف ضعفه وهو النصف، والسدس وضعفه وهو الثلث وضعف ضعفه وهو الثلثان. لكن من هم أصحاب النصف؟ هنا سيأتي الآن. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، والبنت وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. يقول أن أصحاب النصف هم خمسة. من هم؟ الزوج بشرطه إذا مات الميت وترك، إذا ماتت الزوجة وليس لها فرع وارث. إذا عدم وجود الفرع الوارث وهو الولد أو ولد الابن لزوجته المتوفاة، وسواء كان هذا الولد منه أو من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الثاني الذي يأخذ النصف البنت، والبنت ترث النصف بالشرطين أيضا: أن لا يكون معها أخ يعصبها، أن لا يكون معها أخ يعصبها وهو الابن للميت، وأن تكون منفردة. أما إذا وجد معها أخ فلا تكون وارثة بالفرض وإنما بالتعصيب، وإذا وجدت معها أخت ترث بالفرض لكن يكون لها الثلث، لأنه يكون لهما الثلثان إذا كانت اثنتان أو أكثر، لأن الله تعالى قال وإن كانت واحدة فلها النصف. وإنما لا ترث النصف عند وجود المعصب وهو الابن، لأننا إذا أعطيناها النصف تساوت مع الابن في الميراث أو زادت عليه في بعض الحالات، وهذا غير مشروع في نظر الإسلام، وقد قلنا أنه يؤخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث من الذين يأخذون النصف بنت الابن. بنت الابن تأخذ النصف أيضا لكن بالشروط. الشرط الأول أن تكون واحدة وحدها كالبنت، فإذا وجد معها أخت مثلا فإنها لها أكثر من النصف، يكون لهما الثلثان أو يكون. والشرط الثاني أن لا يوجد معها البنت الصلبية، فإذا وجدت بنت أو ابن فإنها إن كانت الابن فإنها محجوبة، وإن كانت البنت فإنها تنقصها من النصف إلى السدس. ودليل إرثها هو نفس دليل إرث البنت قياسا عليه، لأن البنت أو بنت الابن تنزل منزلة البنت، كما قالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يشمل الأولاد وأولاد الأولاد، وهذا بإجماع العلماء. الرابع ممن يأخذ النصف الأخت الشقيقة وترث النصف بشروط: الشرط الأول أن لا يكون معها أخ معصب، كما مر معنا في البنت الابن أنه لا يكون معها أخ معصب، هذا شرط. وأن لا يكون للميت أصل ولا فرع وارث، وأن تكون وحدها، أن تكون أيضا منفردة. فالشرط الأول أن يكون معها أخ، أن لا يكون معها أخ معصب، والشرط الثاني أن تكون وحدها، والشرط الثالث أن لا يكون للميت أصل ولا فرع. والأصل يراد به الذكر كالأب والجد مثلا، والفرع الذكر والأنثى أيضا. دليله قوله تعالى يستفتونك في آخر سورة النساء في آية الصيف: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف. الخامس ممن يرث النصف الأخت لأب،
بالشروط المتقدمة ويضاف إليها أيضا عدم وجود الأخت الشقيقة. إذن الأخت الأب ترث النسب بأربع شروط. الشرط الأول أن لا يكون معها أخ معصب، الأخ المعصب هو الأخ الأب. الثاني أن تكون وحدها فقط، فإذا وجد أختان فإن لهما الثلثان. أن لا يوجد للميت أصل ولا فرع كما مر معنا مع الأخت الشقيقة. أن لا توجد الأخت الشقيقة، أن لا أيوة هذا لا تفصيل معك دائما ممتاز جدول أصحاب البرود. أيوة ودليله هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة، قال تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، فيشمل الشقيقة ويشمل الأخت لأب أيضا. وأما الأخت لأم فلا ترث النصف أبدا، وإنما لها السدس إن كانت وحدها والثلث إن كانت مع غيرها كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. والأخ أحمد موسى يقول نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الجدول لو تحفظوه مفصل معكم تمام، أصحاب النسب هم خمسة وبكل واحد بشروطه. إلى الآن لا يزال الدرس إن شاء الله واضح وسهل، إلى الآن لا يزال الدرس واضح وسهل بمشيئة الله. يقول الأخ أحمد غالب أنه قد نتأخر على الأصول. لا 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 أعتقد أنه نتأخر على الأصول، إذا قد اتفقتم أننا نمشي بالرحبية ما أعتقد أنكم تأخروا. إن شاء الله نكملها بالأسبوع، أسبوع شوية بالكثير يعني، إن شاء الله نكملها إن شاء الله، لكن شدوا عماركم بس. حياكم الله وبياكم. الكتب التي تنصح بالفرائض بالنسبة للمواريث، الرحبية أحسن من شرحها سبط المارديني. سبط المارديني هذا أحسن أو أفضل من شرح الرحبية، محمد بن محمد سبط المارديني. ثم بعد ذلك هناك شروح على السبط المارديني كحاشية محمد بن عمر البقري، وأيضا هناك تعليقات على هذه أيضا في الحاشية للسوري هذا، ما أدري اسمه السوري هذا، البغاء، كأنه مصطفى البغاء عمل مصطفى البغاء عمل يعني ممتاز، عمل ملحق في المسائل وطريقة حلها وهي ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.